بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. هم المؤمن ما هو؟ المصالح الدنيوية ليست الهم الأساسي للمؤمن. الفوائد المادية لا تشكل أهم هموم المؤمن، بل المؤمن العالي الإيمان الفوائد والمصالح الأخروية أيضا لا تشكل همه الأكبر. إذن ما هو الهم الأساسي للمؤمن الذي يهتم به بالدرجة الأولى؟ هو إطاعة الله عز وجل، هذا هو أهم هم للمؤمن. من دون النظر إلى الفوائد الدنيوية وحتى الأخروية، لعل الإنسان المؤمن عنده شيء من هذا، ولكنه يسير نحو هذا الاتجاه، أن يكون الهم الأول والأساسي في كل الأمور إطاعة الله عز وجل، وليس ذلك خاصا بالواجبات، لا حتى المستحبات. اسألوا هؤلاء المؤمنين الذين يصلون صلاة الليل مثلا، صلاة الليل من المستحبات، لماذا تصلون صلاة الليل؟ لا شك أن الكثير منهم يقول: نصلي صلاة الليل لأن صلاة الليل محبوبة لله عز وجل. لعل الكثير منهم لا يعرف ما هي الفوائد الدنيوية أو الأخروية لصلاة الليل. ذكرنا سابقا أن الآيات القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة تؤكد تحث حثا بالغا تأمر بكل صراحة على المجاهرة بالحقائق، ولا سيما الحقائق الدينية من العقائد: التوحيد الصحيح، صفات الله سبحانه وتعالى، ما يرتبط بالنبوة، ما يرتبط بولاية أولياء الله، ما يرتبط بمعاداة أعداء الله، بل حتى الأحكام الشرعية، المجاهرة بالأحكام الشرعية الواجبة، بل حتى الأخلاقيات الدينية، المجاهرة بالأمور الدينية مما حثت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عليها. فاصدع بما تؤمر، يعني جاهر. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقهاء يستفيدون من هذه الآيات المباركة وجوب واجبات. لينذروا، الإنذار بدون المجاهرة ممكن؟ طبعا لا. الأحاديث الشريفة في هذا المجال كثيرة. يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. محاسن كلامنا، كل كلامهم محاسن، يعني بيان كل ما تعرف من أقوال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس بعضا. ماذا قال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ما الذي تتمكن من استيعابها؟ الإنسان لا يتمكن أن يستوعب كل ذلك، يتمكن أن يستوعب مقدارا. يتعلم علومنا ويعلمها الناس، لا أقول أنا أعلم هذه المفردة ولا أعلم تلك المفردة، لا، كل كلامهم محاسن. علومنا جمع مضاف، الجمع المضاف يفيد العموم. كل ما تتمكن أن تتعلم من علوم أهل البيت تعلم، ثم علمه للناس. طبعا أنا لا أقول الإنسان بهذه الطريقة من دون أي طريقة منضبطة في التعليم يبث هذه العلوم، لا، ليس كلامي عن الطريقة، كلامي عن أصل ذكر والمجاهرة بعلوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيا كان. لا تقول هذه المفردة أقولها تلك المفردة، لا، قل كل المفردات بالطرق المناسبة. وفي المقابل، على خلاف المجاهرة، الكتمان شيء مبغوض جدا. الآيات القرآنية تصرح لا تلوح، تصرح على مبغوضية كتمان الحقائق، تنهى نهيا صريحا: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. نهي واضح، بل ورد اللعن. ذكرت هذه الآية سابقا وقرأتم هذه الآية من قبل، ورد اللعن الصريح على من يكتم الحق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كتمان الحقائق مبغوض جدا. اقرأوا كتب الفقهاء، الفقهاء يذكرون كتمان الحقائق ضمن أشد الكبائر. اقرأوا زبدة البيان للمحقق الأردبيلي، اقرأوا كشف اللثام، اقرأوا الجواهر، انظروا ماذا ينقل صاحب الجواهر من السيد مهدي بحر العلوم، اقرأوا مفتاح الكرامة، هذا الكتاب الثمين العلمي، اقرأوا موسوعة الفقه، في بحث العدالة يذكرون ذلك من أشد الكبائر. كتمان الحق. كتمان الحق دائما مذموم في الآيات القرآنية. مورد واحد الكتمان يعد محبوبا في القرآن، قضية مؤمن آل فرعون. وللعلم مؤمن آل فرعون ما كتم الحقائق، كتم إيمانه. فرق بين كتمان الإيمان وكتمان الحق، بل على العكس من ذلك، هو كتم إيمانه ليظهر الحقائق. بيّن لهم التفاصيل، أهم التفاصيل، بيّن لهم أنهم على طريق النار آل فرعون، بيّن لهم أحقية موسى، بيّن لهم صدق موسى، بيّن لهم أنه أن موسى على طريق يوسف. اقرأوا القرآن. ما كتم الحق، كتم إيمانه. مؤمن آل قريش السيد أبي طالب سلام الله عليه أيضا ما كتم الحق، كتم إيمانه، بل بيّن الحق، جاهر بالحق، بيّن بكل وضوح نبوة خاتم الأنبياء، ما سكت عن الحق، ما كتم الحق. لا يصير خلط بين كتمان الحق وبين كتمان الإيمان. في الظروف القاسية من الممكن أن الإنسان يكتم إيمانه، ولكن تكتم الحق لا، كتمان الحق شيء مبغوض. إلا في ظروف خاصة، ظروف التقية. حتى الروايات الشريفة هناك باب الكتمان، انظروا الروايات كلها تشير إلى مؤمن آل فرعون، يعني تقول هكذا كتمان صحيح. أما كتمان الحق صحيح لا. في ظروف تقية قاسية وأنت لك هدف تريد أن تظهر الحق فتكتم إيمانك، ممكن، ولكن تظهر الحق، تظهر الحقائق. بعد هذه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، المؤمن يحتاج أن تذكر له فوائد المجاهرة وأضرار الكتمان؟ لا، المؤمن عبد لله عز وجل، همه الأساسي إطاعة الله عز وجل. ما هي فوائد هذه الإطاعة؟ لا يهمني. المؤمن الذي يمتثل للمستحبات بمجرد أن يعرف أنه محبوب لله عز وجل، لا يمتثل لهذه الأوامر بهذه الدرجة من الوضوح، لا ينتهي عن الكتمان المنهي عنه بهذه الدرجة من الشدة وفيه لعن، واضح يأتمر بأوامر الله، ينتهي عن نواهي الله عز وجل. ولكن معرفة الفوائد شيء حسن، ليس مهما، حتى لو كنت لا أعرف فوائد الشيء الواجب الفلاني، ولكن أعرف الفوائد هم شيء حسن. أصلي الصلوات الواجبة، ولكن أعرف فوائد الصلاة أيضا شيء لا بأس به، حتى لو كنت لا أعرف أنا أصلي، لأنه واجب، لأن الله أمر، فحتما هناك فوائد. علمت بهذه الفوائد أو لم أعلم؟ أنا أصلي، ولكن إذا علمت بفوائد الصلاة شيء حسن. المجاهرة ما هي فوائدها؟ فوائد كثيرة. أولا، تقليص دائرة الشدة والتقية على المؤمنين. كلما أخفيت وكتمت الحقائق عدوك يتجرأ عليك أكثر. القضية من القضايا التي قياساتها معها يعني بديهية، يعرفها كل البشر؟ لا، بل يعرفها حتى الحيوانات. هذا ما يسمى في الفقه والأصول أحيانا بالأدلة الفطرية، يذكرون ذلك في باب الاجتهاد والتقليد، في باب الاستصحاب، في أبواب ثانية يذكرون بعض الأمور ليس فقط البشر يفهمونها، حتى الحيوانات يفهمونها. الحيوانات حيوان يفهم هذه المعادلة أجلكم الله، أنه إذا تراجع عدوه يدخل في حماه، واضح يتجاوز حدوده، القضية طبيعية واضحة جدا. وعلى خلاف ذلك لو جاهرت بما تعتقد شاء عدوك أم أبى سوف يتراجع، كلما تجاهر أكثر تراجع عدوك عن ظلمك أكثر، يعني تتقلص دائرة الشدة عليك. إذا كنت لا تتجاهر الدائرة تكون وسيعة عليك، كثير من الأمور تصبح ممنوعة عليك، إذا جاهرت الممنوعات تصبح شيئا قليلا. من هنا نرى بكل وضوح أن المجاهرة التي بدأها بعض الفقهاء منذ سنوات أثرت أثرا إيجابيا كبيرا، أصبحت الممنوعات على المؤمنين قليلة، أصبحت الحريات المتاحة للآخرين متاحة للمؤمنين أيضا بعد أن كانت غير متاحة للمؤمنين. شخص مؤمن قبل لعله ما يقارب من 20 سنة بسيارته كان يريد أن يدخل إلى بلد من البلاد الدكتاتورية ضد المؤمنين، أخذوه عند الحدود فتشوا سيارته وجدوا جرما كبيرا في سيارته، مخدرات لا، أسلحة كيماوية لا، وجدوا عنده نسخة من الصحيفة السجادية، جرم الصحيفة السجادية، خذوه إلى القاضي فورا، القاضي موجود عند الحدود، أخذوه إلى القاضي، خلال دقائق لا سمحوا له أن يأخذ محاميا يدافع عنه، لا إجراءات، كأنه يحاكمون مجرم حرب. خلال دقائق الحكم صدر، يجلد 70 جلدة، بالفعل أخذوه إلى غرفة ثانية مخصصة لذلك وجلدوه، على ماذا؟ على أنه يحمل نسخة واحدة من الصحيفة السجادية، هذا قبل أقل من 20 سنة. في يومنا هذا بفضل من الله ببركات الإمام صاحب الأمر أرواح نافذة وبجهود هؤلاء وبالمجاهرة بالحقائق بالمجاهرة بالآراء أصبحت الصحيفة السجادية تطبع في ذلك البلد علنا، نفس هذه الصحيفة السجادية عندما تتجاهر بالحقائق يضطر، هو لا يريد، هو إلى الآن يريد أن يمنع هذه الأشياء عنك ولكن لا يتمكن، تتجاهر يضطر أن يتراجع. للأسف البعض دائما يعيش الماضي، لا تعيش الماضي، اعتبر بالماضي، استفد من الماضي، الروايات تأمر بالاعتبار بالماضي لا بأن نعيش الماضي، انظر في الماضي ماذا كان، في الماضي حكومات دكتاتورية كانت في قمة قوتها مرة واحدة تسقط، في المستقبل أيضا كذلك، عندما تسقط حكومات دكتاتورية كما كان في الماضي استفد، خذ الحريات المضيعة. في الماضي كان الشخص في الغرب لا يتمكن أن يستشكل إشكالا عاديا على الكنيسة، في يومنا هذا إذا كان الشخص يستشكل آنذاك في العصور السابقة على الكنيسة إشكالا عاديا ثمن ذلك رقبته، يقتل. في يومنا هذا أصبح من السهل جدا الإشكال على الكنيسة، لا، الإشكال على قمة الكنيسة، من يسمى بالبابا، سهل جدا عادي استشكل عليه، قل ما تريد. كيف أصبح هكذا؟ الكنيسة كانت تقبل؟ كانت تمارس دكتاتورية قاسية جدا، أزمة الحكم كانت بأيديها، ما كانت تريد أن يصبح هكذا، ولكن جاهر الناس جاهر الناس جاهر الناس، اضطرت أن تتراجع الكنيسة. تراجعت الآن، وصل الأمر لهذا الحد. أنا عندي رأي، رأيي يخالف من يسمى بالبابا، يخالف عادي، هو بشر أنا بشر، هو عنده عاقل أنا عندي عاقل، عادي. لماذا نذهب هناك في بلادنا، في هذه البلاد، في المنطقة؟ بعض البلاد الدكتاتورية كانت لا تسمح أن يستشكل الشخص على مسؤول. الناس جاهروا، خرجوا في الشوارع، دائرة الضيق أصبحت دائرة صغيرة. الآن فقط يقولون لا تستشكلوا على قمة الهرم، فقط قل ما شئت في الجرائد، في جرائد تلك البلاد، اكتب ما شئت عن أكبر شخصية، فقط رأس الهرم لا تقل عنه شيء. خافوا، تراجعوا. عندما تكون ساكتا هو يتراجع، مستحيل، أما عندما تتجاهر يتراجع، يضطر أن يتراجع، يضطر أن يقلص الدائرة عليك. أي دكتاتورية، دكتاتورية شخص، دكتاتورية فئة، دكتاتورية مذهب، لا فرق، الدكتاتورية لا تسمح لك أن تتقدم. إذا أنت مشيت، إذا أنت جاهرت، تضطر أن تتراجع. هذه ليست فائدة مهمة؟ لنكتم نبقى هكذا، لنتجاهر نتقدم في هذا البلد. لماذا نتكلم عن بلاد ثانية؟ قبل عقود كنت تتمكن أن تتشهد الشهادة الثالثة في الأذان في المآذن؟ أبدا. كانوا يسمحون لك؟ أبدا. ولكن جاهروا، أصبحنا اليوم نسمع من كل مآذن مساجد الشيعة أشهد أن عليا ولي الله. كانوا يرضون؟ أبدا، ذهبوا إلى قمة الهرم السياسي آنذاك، أشكلوا، ضغطوا، خلاص هذا واقعي، أنا أعتقد بهذه العقيدة. لا، إذا كانوا يكتمون أولئك كنا الآن نسمع الشهادة الثالثة؟ أبدا. كلما جاهرت بالحقائق أخذت مساحة من الحريات الطبيعية أكثر. الفائدة الثانية، المجاهرة مفيدة لك فقط؟ لا، مفيدة حتى لعدوك. الإنسان الذي لا يسمع صوتا مخالفا لصوته، الذي لا يسمع الانتقاد، هذا الإنسان بطبيعته يصبح متجبرا متغطرسا، بالطبيعة. المتغطرس تتمكن أن تهديه؟ أبدا، ما دامت الغطرسة موجودة في نفسه لا يتمكن أن يتقبل شيئا أصلا. فإذا جاهرت بالحقائق في الواقع تخدمه أيضا، لأنه يبدأ يفكر بصورة سليمة. بدون المجاهرة قطعا ويقينا سوف لا يهتدي. جاهر بكل شيء، في البداية ينزعج، في البداية يغضب، شيئا يرى أن هذا الشيء رأيه، فعند ذلك يبدأ يفكر بصورة سليمة، فعند ذلك بداية الهداية. بدون المجاهرة لا يهتدي. الفائدة الثالثة، هذه فائدة مهمة جدا ومفصلة، لا علينا، أذكر كلمتين عن هذه الفائدة. يوجد في قلب الإنسان، في نفس الإنسان، مجال للحب المقدس. الإنسان له حب، حب شهواني، حب كذا، من جملة الأشياء الموجودة في نفس الإنسان الحب المقدس. كل إنسان له، يعني الإنسان الطبيعي له مجال معين للحب المقدس. إذا هذا المجال ملئ بالشيء الفاسد لا تتمكن أن تدخل في هذا المجال الحق. القلب الذي يحب فرعون لا تتمكن أن تدخل فيه حب موسى. القلب الذي يحب قابيل ويعرف من هو قابيل لا تتمكن، مستحيل أن تدخل حب هابيل لهذا القلب. حتى لو أدخلت لوثت هذا الشيء المقدس الصحيح. ولذا أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسلام في رسالته بعد رسالته ماذا؟ هذه الكلمة الأولى والأخيرة وأهم كلمة في الإسلام، بداية هذه الكلمة ماذا؟ بداية أهم كلمة في الإسلام لا إله، هذه البداية. أخرج أولا حب الآلهة الباطلة، هذا أولا، بدون لا إله لا تتمكن أن تصل إلى إلا الله. أدخل حب الله عز وجل في هذا القلب الذي فيه حب آلهة أخرى، آلهة باطلة، لوثت، هذا ليس هو الحب الصحيح. ولذا ماذا يقول رسول الله والكلمة الأساسية في الإسلام؟ أولا أخرج الباطل، كل الباطل، لا إله كليا، لا يقول بعض الآلهة باطلة، كل الآلهة باطلة إلا الله. أخرج الباطل ثم أدخل الحق. تريد أن تدخل حب علي بن أبي طالب في قلب فيه حب أعدائه؟ لا يمكن. كما تريد أن تدخل حب الله عز وجل وحب موسى في قلب يحب الآلهة ويحب فرعون؟ لا يمكن. حب الحق، علي مع الحق والحق مع علي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذه فائدة جاهر حتى تخرج الباطل. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يتكلم ملتويا من هنا وهناك إشارات أبدا بكل صراحة، مع أنها كانت قضية خطيرة جدا تتجاهر ببطلان كل آلهتهم، جاهر، قضية مصيرية يلزم أن يصفى هذا القلب حتى نتمكن أن ندخل فيه الحق، المجاهرة تخرج الباطل. رابعا، الفائدة الرابعة، دائما البعض يفكر في الآخرين، يا أخي فكر في إخوانك، فكر في أبنائك، لا إذا جاهرنا فإنهم ينفرون، حتى لو نفروا حافظ على أبنائك قبل أن تفكر في الآخرين. إذا تركت المجاهرة أبناؤك إخوانك اليوم أصبحوا في الشرق والغرب إخوانك موجودون، يتعرضون للانحرافات، يتعرضون للفساد العقائدي، نشر الفساد العقائدي كبير، من الذي يوصل الحق إليه؟ إذا أنا وأنت سكتنا نتمكن أن نوصل الحق إليه؟ يلزم علينا أن نتجاهر؟ لا، نقول لإخواننا لأبنائنا خفية نبين لهم، هذا كان ممكنا في العصور التي كان المؤمنون في إطار صغير في أماكن محدودة، الآن أصبحوا في شرق الأرض وغربها، إذا كنت لا تتجاهر في الفضائيات كيف تتمكن أن توصل الحق إلى أولئك؟ أولئك الجالسون في الصين، أولئك الجالسون في شرق أستراليا، أولئك الجالسون في غرب أمريكا، كيف تتمكن أن توصل الصوت إليهم؟ المحافظة على هؤلاء ليس مهما، أهم من هداية الآخرين. حتى لو أقول، لو فرضنا أن المجاهرة تبعد الآخرين، حتى لو أبعدتهم، حافظ على أبنائك، على إخوانك، جاهر بالحقائق بكلها حتى توصل صوت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى أولئك، هؤلاء إخواننا، هؤلاء أبناؤنا. أختم كلامي بحديث شريف رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما قال: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. أنت عالم؟ نعم عالم، لا أقول عالم بكل شيء. عالم بالتوحيد الصحيح؟ نعم. عالم بالمعنى الصحيح للنبوة؟ نعم. عالم بالصفات الصحيحة للنبي؟ نعم. عالم بالعصمة؟ نعم. عالم بالإمامة؟ نعم. عالم بأن أعداء أهل البيت في قعر جهنم؟ نعم عالم. في يوم القيامة يأتون بالكفار، يأتون بالنواصب، يقولون لماذا كنتم هكذا بقيتم على هذه الحالة؟ يقولون بعضهم، يقولون لا ما كنا نعلم. يقال له هل لا تعلمت؟ ما كنت تعلم، ولكن لماذا ما تعلمت؟ يجب عليك أن تتعلم، ولكن قبل أن يقال ذلك للكافر والناصب يقال لك ماذا؟ يقال لك، يقال لك أنت كنت عالما، هل بذلت علمك؟ قبل أن يقال، لا أقول قبل زمنا، قبل رتبة، قبل أن يقال للجاهل لماذا لم تتعلم، يقال للعالم لماذا ما بذلت علمك، لماذا كتمت، لماذا أخفيت؟ إن الله لم يأخذ، الله عز وجل أخذ على الجهال أن يطلبوا العلم. الرواية ماذا تقول؟ تقول لم يأخذ هذا العهد إلا بعد أن أخذ العهد على العلماء. إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. أول أنا وأنت مسأل، إذا كنا قد بذلنا العلم أتممنا الحجة على الطرف الآخر، يسأل وإلا العياذ بالله، إن شاء الله لا نكون هكذا، الحساب عسير بكتمان الحق. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. مجرد معلومة لا أكثر، معلومة تاريخية، هذا اليوم يصادف يوم موت أبي بكر في اليوم 22 من شهر جمادى الثانية، مات أبو بكر، كمعلومة تاريخية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، ببركات محمد وآل محمد، بفضل محمد وآل محمد علينا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. www.hussainiah.org.